ينبغي أن لا يكون في أذانه لحن محيل للمعنى، أن يكون هناك لحن محيل للمعنى، فإذا كان في أذانه اللحن المحيل للمعنى بطل أذانه، كقوله أشهد أن محمد رسول الله، وكقول بعضهم أشهد أن محمد رسول الله، فهذا لحن محيل للمعنى، وكقوله في الأذان الله أكبر، فأكبر هو الطبل، فخرج عن كونه صفة لله أكبر إلى مسمى هو الطبل، فنص طائفة من العلماء على بطلان الأذان بهذا التحريف. وينبغي عليه أن يحافظ على ألفاظ الأذان ويأتي بها على الصفة الشرعية، وينبغي أن لا يتولى هذه الشعيرة الجهلة والعوام، فالبعض جريء بمجرد أن يأتي وقت الأذان يقوم يؤذن وهو لا يحسن ألفاظ الأذان، فعلى المسلم الذي يريد فضيلة الأذان أن يعرض أذانه على أهل العلم وأن يتأكد من صحة أذانه، فاللحن الفاحش المؤثر في الأذان هذا يوجب بطلانه، ولذلك يأثم ويتحمل المسؤولية في أذانه، فعلى المؤذن أن يتقي الله إذا كان أذانه فيه خلل يصحح هذا الخلل، ومن ذلك التطريب والتلحين في الأذان حتى يخرج ألفاظ الأذان عن حقيقتها، كقوله أشهد أن محمد رسول الله، فهذه الحروف التي تزاد في المدود والتي تخرج الكلمة عن حقيقتها مؤثرة في الأذان، فينبغي للمؤذن أن يضبط أذانه، وعلى الأئمة وطلاب العلم مسؤولية أمام الله إذا سمعوا أمثال هؤلاء الجهال أن يعلموهم وأن يبينوا لهم الخطأ. بعضهم يقول حي على الصلاة، حي ليست كحية، حي أي هلمة وأقبل، وأما حي فهذه ليست على اللفظ الوارد الشرعي، ونحو ذلك من الألفاظ التي تخل باللفظ الوارد، لأن ألفاظ الأذان تعبدية، فينبغي على طلاب العلم وعلى الأئمة أن يتفقدوا مؤذنيهم وأن يعهدوا بهذه الشعيرة لمن يحسنها، وإلا فقد غشوا ولم ينصحوا لعامة المسلمين وأئمتهم. وقد تساهل الناس كثيرا في هذه الأزمنة، فينبغي المحافظة على هذه الشعيرة وضبطها وإتقانها. والأذان هو والأذان الوارد الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود به إعلام الناس، فهو وسيلة إلى الصلاة، ومن هنا كما أن هناك شروط ينبغي توفرها، هناك أمور يستحسن وصفات يستحسن وجودها في المؤذن، كأن يكون أذانه نديا وأن يمد الصوت فيكون مؤذنا صيتا بحيث يبلغ صوته المدى البعيد، خاصة إذا لم يوجد هناك مكبر للصوت. ولذلك نص الأئمة على أن من الصفات التي ينبغي توفرها في المؤذن أن يكون صيتا وهو نداوة الصوت، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد لما أخبره بالأذان قم فألقه على بلال فإنه أمد منك صوتا، وفي بعض الروايات أندى وأمد منك صوتا، فالمؤذن الذي أذانه يبلغ وصوته قوي بحيث لا يؤذي الناس ولا يزعجهم فهذا أفضل وأكمل، فيراعي المؤذن ذلك. ولا شك أن الأذان له فضل عظيم، ويكفي من فضله أن الشيطان يفر من الأذان، ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن تولى الشيطان وله ضراط حتى يبلغ فج الروحاء، وفج الروحاء في القديم على مسافة السفر من المدينة، وهي التي وهو الذي يسمى الآن ببير الراحة، فهو فج الروحاء، لأن المنطقة ثم منطقة جبال، فإذا جئت إلى هذا الموضع صار كالفج يتسع قليلا فيقال فج الروحاء. وهذا المبلغ وهذا الموضع أكثر من 60 كيلو عن المدينة في القديم قبل اتساع العمران، فانظر رحمك الله إلى شدة وطأة الأذان على الشيطان. فهذا من فضائل الأذان وعظيم ما جعل الله فيه من الخير. ولذلك إذا سمعت الأذان وجدت السكينة، وكيف لا يجد المسلم السكينة بأعظم كلمة قامت عليها السماوات والأرض، وهي شهادة التوحيد لا إله إلا الله ينادى بها. ولذلك لا يعرف فضل الأذان إلا من سافر إلى البلدان التي لا يؤذن فيها، فإنه إذا حضر وقت الصلاة أحس بوحشة غريبة، لأنه ألف في مواقيت الصلاة تلك الراحة النفسية التي تفر معها الشياطين من ذكر الله عز وجل. والأذان لا شك أنه إذا وفق الإنسان للقيام بحقه وحقوقه فأجره عند الله عظيم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب.